إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أحاديث الحج والتي اختارها ضيفنا لتكون أحاديث المناسك في الصحيحين في شرح متتابع في حلقات هذا البرنامج، ونسعد في مطلع هذه الحلقة بالترحاب بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
والله حيا مشاهدي الكرام.
كنا توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنهما في كتاب الحج في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وإهلال أصحابه أيضا بالحج، وبقي مجموعة من المسائل للتذكير. 763 في اللؤلؤ والمرجان لمن أراد متابعتنا، وهو أيضا في الصحيحين في كتاب في البخاري في كتاب العمرة و26 و6 أيضا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمسائل هذا الحديث هي مسائل متعددة كما تقدم الإشارة إليه في الحلقة السابقة، ولكن نقول إن ما يتعلق بالمسألة الأولى هي مسألة بالنية ونية الإنسان أن ينوي بمسألة بإهلاله بغيره، فنقول إن ذلك من الأمور الجائزة. وتقدم الإشارة أيضا إلى مسألة أخرى ما يتعلق بسوق الهدي والحكمة من ذلك وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ومن المسائل المتعلقة في هذا الحديث ما يتعلق بالأنساك، في أنساك المحرم لحجه. نقول الأنساك في ذلك ثلاثة، هي القران والإفراد والتمتع، وأيهما أفضل؟ نقول إذا كان الإنسان سائقا للهدي فإن القران في ذلك أفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي لم يحل عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الهدي محله امتثالا لأمر الله عز وجل، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنقول حينئذ إذا ساق الهدي فإن الذبح في ذلك يكون في يوم النحر ويبقى محرما على فعله، وتدخل العمرة في أعمال الحج، فيكون حينئذ نسكه قرانا كما في التلبية التي يلبي ونسكه الذي يجهر به. والنسك عند إحرامه في القارن يقول لبيك عمرة وحجة، يجعلها جميعا. وأما بالنسبة للمتمتع فيقول لبيك عمرة، ثم إذا أراد الحج في يوم التروية يقول لبيك حجا. بعض العامة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا لا أصل له لا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلامه ولا في كلام أصحابه. وعلى هذا نقول إنما هو يظنه الناس بهذه العبارة، نقول إنه في حال التمتع هو ينوي عمرة من جهة الأصل، ثم بعد ذلك ينوي الحج في يوم التروية هو اليوم الثامن. أما بالنسبة للمفرد فإنه يقول لبيك حجا. وبالنسبة لهذه الأنساك من جهة تفاضلها، إذا ساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارن كما لزم النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام نسكه الذي كان عليه لكونه سائقا للهدي. وهل الإنسان الأفضل له أن ينشئ سوق الهدي ليكون قارنا، أم الأفضل له أن لا يسوق الهدي في ذلك ليكون متمتعا؟ نقول التمتع في ذلك أفضل، التمتع في ذلك أفضل، وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا كان التمتع أفضل؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل ما كان عليه الجاهلية، وذلك أنهم لا يجعلون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يحرمونها تحريما عظيما، بل كانوا يرونها من الكبائر، وذلك أن الناس استغربت أن النبي يعتمر في أشهر الحج، فأظهر النبي العمرة ولكنها لما كانت ظاهرة في التمتع أظهر من القران. القران هو كحال الإفراد من جهة صورته الظاهرة، ويختلف في ذلك من جهة الإفراد في ذلك من وجوه، أظهرهما في ذلك ما يتعلق بالنية، فنية القارن هو أن ينوي حجا وعمرة، ونية المفرد في ذلك أن ينوي حجا. وبالنسبة للهدي فإنه يجب على القارن ولكنه لا يجب على المفرد، فكانت الصورة في ذلك ظاهرة، فأراد النبي أن تكون العمرة منفصلة منفكة ظاهرة من جهة العمل، ولهذا فضلها في ذلك التمتع على القران والإفراد أن يكون في ذلك عمرة منفردة ظاهرة متجلية، فيه مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من جهة تحريمهم، فيه كذلك أيضا من جهة الاقتداء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الناس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، ثم يحل بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة.
وش كانت تلبيتهم؟
تلبيتهم هم يلبون التلبية واحدة، ولكن النسك يختلف. النسك بالنسبة للمتمتع فإنه يقول لبيك عمرة.
هم رضي الله عنهم كذا قالوا،
هم ما كانوا،
لأنه أذن لهم مما يدل على أن نسكهم ما كان.
نعم، هم كانوا يلبون تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، والنسك هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لما أمرهم النبي لما وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يحلوا، في هذا دلالة على معنى أنه يجوز للإنسان أن يغير نسكه إذا كان في طريقه في أثنائه، إذا كان في طريقه في أثنائه فإنه لا حرج عليه في ذلك، فإنه لا حرج عليه في ذلك ما لم يشرع الإنسان في العمل. إذا شرع الإنسان في العمل كان يكون الإنسان مثلا أراد في ذلك قرانا ثم طاف ثم سعى بين الصفا والمروة ثم انتهى من سعيه في ذلك بعد الصفا والمروة فقال إني أريد أن أجعلها عمرة ولا أريد الحج وأريد أن أرجع إلى أهلي، فنقول هو حول نسك الحج إلى عمرة مفردة، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء. لكن ما يتعلق بأن الإنسان إذا فعل هذه الفعلة وأراد أن يغير نسكه من المفضول إلى الفاضل جاز له ذلك، ولكن من الفاضل إلى المفضول إما أن يكون من تمتع إلى قران، من قران إلى تمتع، فهذه من المسألة التي محل نظر عند العلماء عليهم رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه مختلفون من جهة نيتهم. من كان في اليمن وجاء وأهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يعلم ما استجد من الشريعة، والجاهليون لا يحرمون إلا مفردين، لا يرون القران ولا يرون التمتع، فأراد النبي ومفاصلة عمل الجاهلية وإلغاء ما كانوا بدلوه من شريعة الله عز وجل مما كان عليه إبراهيم والحنيفية، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أحل؟
لأنه
ساق الهدي، وسوق الهدي ظاهر في القرآن أنه لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله يكون في يوم النحر، فإذا حلق قبل ذلك فإنه قد سبق ما جعله الله عز وجل من يوم الله. وفي هذا كذلك أيضا من المسائل المتعلقة في هذه المسألة.
اسمح لي يا شيخ قبل المسائل، في مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، ثم قال أذنا صلى الله عليه وسلم لهم أن يجعلوها عمرة، هل معنى أهلوا بالحج أنهم أهلوا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ؟
أولا الصحابة عليهم رضوان الله في ابتداء الأمر لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يظنون أن النبي إلا حاجا، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ولهذا تجد أن حتى بعض الصحابة حتى بعض بعد انتهاء النسك ما كان يرى النبي إلا كان مفردا، لأنه ما يخطر في بالهم أن العمرة تكون في أشهر الحج. لماذا؟ لأن من الصحابة ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لحق به بعرفة ولحق به بمنى، ومنهم من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في يوم النحر أو ربما في آخر الأيام لأنه تفاوت من جهة مجيئهم، ولهذا عروة بن مضرس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا. فنقول إن ما كلهم أدركوا الخطبة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يجعلوها تمتعا، فنقول إن في رسخ في أذهانهم أن النبي يفعل ما كان يفعله الناس، خاصة أن النبي قد حج عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع كما جاء في حديث جبير ابن مطعم عليه رضوان الله تعالى أنه يقول أضللت بعيرا لي في الجاهلية، أضللت بعيرا لي في الجاهلية فأتيت إلى عرفة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت إن هذا من الحمص، فما الذي جاء به ها هنا؟ قريش لا تقف في عرفة،
هذا جبير،
نعم هو لا تقف في عرفة، فوقف فرافقه النبي عليه الصلاة والسلام لأن قريش قد بدلت شريعة الله سبحانه وتعالى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدها على ما كانت عليه. النبي في ذلك كان مفردا، وفي حجته عليه الصلاة والسلام وفي حجة من كان قبله أيضا لما بعثهم كانوا مفردين، لما بعث أبا بكر وعلي بن أبي طالب كانوا مفردين كذلك. أيضا ظن الصحابة أن النبي سيجري على المجرى السابق الذي كان عليه في السابق، فقالوا بالإفراد، وهذا هو أيضا قول مثلا بعض الصحابة حينما يقول كان النبي مفردا لأنه لا يخطر في باله أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذ، ولهذا نقول من علم حجة على من لم يعلم، وقد علم بعض أصحاب النبي منهم مباشرة أنه كان قارنا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإهلال بذلك بالتمتع وأمرهم بأن يجعلوها عمرة بعد ذلك.
اعتراضهم على لما قالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر،
نعم نعم،
هذه على أساس أنهم أحلوا من العمرة وتمتعوا بكل شيء.
نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. لماذا جاءوا بهذا الكلام؟ لأنهم كيف نتحلل في أيام النسك، هم يرون أنهم يبقون محرمين من بلدهم ميقاتهم ولا ينتهون إلا في ماذا؟
رضي الله
إلا في يوم النحر. ما كان يخطر في بالهم أنهم يرتكبوا محظورا من محظورات الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذه هي شريعة الله عز وجل الذي أمرهم بها، وهي الحنيفية السمحة، وأنه يجب عليهم أن يتحللوا، وإذا تحللوا في ذلك جاز لهم ما حرم عليهم قبل ذلك، والله أعلم.
قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أولا، ألا يدل على أن التمتع أفضل؟ لماذا
هذا؟ هذا الذي تقدم الإشارة، أن الإنسان إذا أراد أن ينشئ القران، القران في ذلك أن الإنسان يكون ساق الهدي، إذا أراد في خيار أن يسوق الهدي ابتداء، أو أنه ينشئ في ذلك تمتعا من غير أن يسوق الهدي، أيها الأفضل له؟ نقول الأفضل له ألا يسوق الهدي، لكن لو أنه ساقه، لأنه ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا، أو يكون الإنسان مثلا مع مجموعة قد ساقوا الهدي وخصوه بهدي معهم، فإن الأفضل في ذلك أن يكون قارنا على الأرجح. أما التمتع فهو الأفضل. هل هو الأفضل على سبيل الإطلاق أم على سبيل الأغلب والعموم؟ نقول على سبيل الأغلب والعموم، لا على سبيل الإطلاق. لماذا نقول على سبيل الإطلاق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأفضل في حقه وقد ساق الهدي التمتع لكان متمتعا، هذا أمر. الأمر الثاني أن ثمة مسألة ويفضل فيها يفضل فيها العلماء الإفراد، وهي من صور تفضيل الإفراد. من صور تفضيل الإفراد أن الإنسان يأتي بعمرة مفردة بسفر ثم يأتي بحج مفرد بسفر. كيف يكون هذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وأتموا الحج والعمرة لله. جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من السلف أنهم قالوا: أن تحرم بهما أو تهل بهما من دويرة أهلك، يعني تأتي بإحرام منفصلا بالعمرة ثم بإحرام منفصل في الحج، حتى تأتي بالنسك تاما بكل واحد على صورته. ومن الصور التي يفضل فيها
هذه سواء كانت فريضة أو مستحبة،
هو إسقاط الفرائض، هو إسقاط الفرائض،
هذا على إسقاط
على إسقاط الفرائض. منها من الصور أن الإنسان يأتي إلى مكة مبكرا، كالذي يأتي مثلا في عام في مكة فيأتي في رمضان ويأتي قبل ذلك ويريد أن يجلس، ثم يأتي بالعمرة، ثم أراد أن يجلس إلى دخول المناسك. الأفضل له أن يكون متمتعا، نقول أفضل له أن يكون مفردا. ومن وجوه تفضيل الإفراد والتفضيل الإفراد على القران وعلى التمتع للمكيين، المكي الأفضل له أن يكون مفردا، لأن العمرة على الأرجح أنها لا تجب عليه، بل من العلماء من قال إنها لا تشرع له.
بعض المسائل يا شيخ ودنا نأخذها في هذا الحديث، بحيث أنها إذا مرت معنا في أحاديث أخرى ونخصص هذه الحلقة لهذا الحديث. في قوله أو عائشة رضي الله عنها: لما حاضت وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن بأن يأخذها بعد أن أنهوا.
في عائشة رضي الله تعالى، عائشة حاضت ونفست، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وفي هذا اختلف العلماء، هل العلة في ذلك في منع النبي من دخولها إلى البيت للطواف هو لعلة التلبس بالعبادة أو لمكان العبادة، أن لا تنجس مكان العبادة؟ ومن هذا طرأ في كلام بعض العلماء أنه يجوز للحائض أن تستثفر وتطوف، قالوا لأنه يجوز لها أن تتلبس بالعبادة، لكن لا يقولون لها أن تتلبس مثلا بالصلاة وهي حائض مهما كانت ظروفها، لأن العلة في ذلك أنه لذات العبادة، تعظيما لتلك العبادة. من قال إن العلة هي للبقعة فإنه جوز لها في حال انتفاء العلة وتضافت البقعة أن تتلبس بالعبادة، وهذا فرع عن مسألة وهي الطواف. الطواف يشرع له الطهارة ولا خلاف في ذلك، وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح. فنقول إذا كان كذلك،
حديث عائشة في الصحيح،
أي نعم،
اللي هو
أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به أن توضأ ثم طاف، فنقول إن الوضوء للطواف سنة، الوضوء للطواف والطواف سنة. من العلماء قال بوجوبه وقول الجماهير، ومن السلف أيضا من قال بسنيته، وهو الأظهر والأرجح أنه سنة. فإذا قلنا بذلك أنها لا تستحل العبادة لأجل المكان، لأجل المكان، فإن العلماء من قال بأن الحائضة تستثفر إذا شق عليها ذلك ثم تتلبس بالعبادة، وهذا الذين يميلون إلى أن العلة في النهي هي للتحريم، لتحريم الموضع لا لتحريم العبادة ومخالطتها. يبقى مسألة وهي أن عائشة عليها رضوان الله قالت: يرجع الناس بالحج والعمرة وأرجعوا بحجة، فأرسل معه النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم بإتيانه بعمرة بعد حجه. الإتيان بالعمرة بعد الحج هل يكون تمتعا؟ ليس تمتعا بالإجماع، ولا يجب عليه أن ولا يجب فيه دم، بل هو مفرد. فنقول إذا جاء الإنسان بمناسك الحج ثم جاء بالعمرة بعد ذلك فتكون عمرة مفردة. هذا هل يكون مخرجا لبعض الناس الفقراء الذين لا يستطيعون الهدي، يقول أريد أن أتي بعمرة وأنا آفاقي آتي بالحج ثم آتي بعمرة بعد ذلك، نقول هو جاء عن عائشة. هل جاء عائشة جاء في ذلك هو فعل اضطرار أم أنه يشرع لغيره مثلهم؟ وهذا محل نظر عند العلماء، ونقول أنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك. لا حرج عليه
آفاقي لما يستطيع الوصول إلى مكة،
لا يستطيع أن يصل إلى مكة ويشق عليه، وتشق عليه أيضا النفقة ويشق عليه الصيام، وذلك أنه يجب على الإنسان إذا لم يجد دما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهل له أن يفعل فعلة عائشة فيرجع بعمرة وحج ولا يكون متمتعا؟ نقول هو لا يكون متمتعا بالاتفاق ولا يجب عليه الدم، ولو فعل ذلك ففعله صحيح. لكن أيها أفضل، أن يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يأتي بالحج وإذا كان لا يستطيع الدم أن يصوم، نقول اتيانه بصيام أفضل من أن يأتي بالعمرة بعد ذلك. وإذا كان عاجزا، سيقول لا أستطيع الصيام ولا أستطيع المال، لا أستطيع الصيام لمرض أو لخبر أو غير ذلك، ولا يستطيع كذلك أيضا الهدي، فنقول يسقط عنه الجميع. فيأتي بعمرة قبل ثم يأتي بالحج ويسقط عنه، وإذا جاء بها بعد ذلك فهو على اتباع ولا حرج عليه في ذلك.
الذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها أخرت طواف الإفاضة حتى طهرت،
نعم.
ولا لا يشير؟
نعم. وبالنسبة للطواف، أن الطواف في البيت إذا أدت الحائض طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، ولا يجب عليها في ذلك، ولا يجب عليها في ذلك طواف الوداع. وهذا الذي عليه عمل أيضا السلف، أنه لا حرج عليها أن تخرج بعد ذلك، ويلحق بها أيضا في حكمها من كان فيه مشقة مثلا في أو حال بينه حائل أو وجد في ذلك إجهادا، لا حرج عليه أن يدفع بعد ذلك لظاهر الحديث.
هي يعني جاءها الحيض قبل أن تبدأ في أعمال الحج رضي الله عنه.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اصنع ما يصنع الحج غير أن لا تطوف البيت، إشارة إلى أن الحجاج لم يقوموا بعد بأعماله.
ما ذكر في
وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقدم السعي على الطواف. ذلك أن
هذا السؤال إنه ما ذكر في أحدهم أنها سعت بعد الحج، فهل قدمت؟
لا، لأن هذا ترخيص، إذا رخص النبي لها بجميع الأعمال أن تفعل،
إلا أنها سعت،
إشارة إلى أنها سعت، إلى أنها سعت وفعلت جميع الأعمال وأخرت الطواف، وهذا دليل على جواز تأخيره. والخلاف عند العلماء في مسألة تقديم الطواف، تقديم السعي على الطواف، ومحل خلاف، منهم من أوجب الطواف قبل السعي وأنه لا بد أن يسبق الطواف، يسبق السعي طواف، ولكن نقول هذا ليس بواجب، هو سنة، والسنة ليس بواجب. منهم من يقيده بالاضطرار، ومنهم من يجعله عامة للاختيار، يستدلون بحديث عائشة، والأظهر في ذلك أنه سنة وليس بواجب. فلو جاء الإنسان مثلا جاء إلى المسجد الحرام فوجد الناس زحاما مكتظين في الطواف، ولكن السعي سهل، ويجد في ذلك مشقة عليه إذا طاف الآن، فهل ينتظر؟ نقول إذا كان انتظاره في ذلك يسيرا ولا شق عليه، فالأولى أن ينتظر حتى يأتي بالطواف ثم يأتي بالسعي. وإذا رأى أن ثمة شيء يفوته من نسكه ونحو ذلك، وكذلك رفقة تفوته، إما أن يأتي بسعي أو يأتي بلا سعي ولا طواف، فنقول يأتي بالسعي ويؤجل الطواف بعد ذلك، ولا حرج عليه بإذن الله.
وهي رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم ثم اعتمرت، على يعني على اعتبار أنها من أهل مكة الآن.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة ما يتعلق بإحرام المكي. إحرام المكي نقول بحسب نسكه، والنسك في ذلك على نوعين: النسك الأول أن يكون معتمرا، والنسك الثاني أن يكون حجا. إذا كان حجا فإنه يهل من محله الذي هو فيه، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكانهم الذي هم فيه، سواء كانوا في حل أو كانوا في الحرم. ومن كان يريد العمرة من كان في داخل الحرم فإنه يخرج إلى التنعيم كما خرجت عائشة. وهل في هذا دليل على أن العمرة تشرع للمكي؟ نقول عائشة ليست مكية ولكن أخذت حكم المكي، ليست مكية، ولهذا تتلبس بالرخص وتقصر في صلاتها، فتأخذ في حكمهم لأنها أنشأت النية في هذا الموضع. أما بالنسبة لمن كان في أهل مكة ومقيما وهو يأخذ بأحكام الإقامة في ذلك، فنقول السنة له ألا يعتمر، وأن يكون حجه في ذلك إفرادا، وهذا ظاهر من جان عبد الله بن عباس وعطاء وغيرهم
رضي الله عنهم. وشوف حكمة الله وتقديره، أن عائشة رضي الله عنها جاءها الحيض قبل الحج، وحفصة رضي الله عنها بعد أن أتمت قبل طواف الوداع، ليحصل لنا معرفة هذين الحكمين العظيمين. عائشة رضي الله عنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وحفصة رخص لها ألا تطوف الوداع.
هذه تقدم الإشارة إليها في مسألة سقوط طواف الوداع، وهذه أحكام سبحان الله يقدرها الله عز وجل قدرا لخير القرون لتكون في ذلك تشريعا، بل يقدر الله عز وجل على نبيه أشياء لتكون في ذلك تشريعا، ومنها ما يتعلق في منام النبي في نومه عن صلاة الفجر كما جاء في حديث عمران وغيره، لما نام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، يعني أنه يسن ويشرع للناس. وكذلك أيضا ربما تنزل بعض النوازل كمسألة سهو النبي عليه الصلاة والسلام كما في صلى الأربع ركعتين، وهذا في نوع من التخفيف والتيسير للأمة. كذلك أيضا في لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح، فنقول أن هذه في نوع من التخفيف، أنه إذا وقع في الأمة ماذا تفعل؟ فلو لم يكن في النبي شيء واقع من مثل ذلك لكان في ذلك كلفة ومشقة، فكان شريعة حتى في أفعاله وكذلك في أفعال أصحابه عليهم رضوان الله.
في آخر الحديث سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة ويرميها، فقال ألكم هذه خاصة؟ لماذا سأل؟
نعم، هو سأل لأنهم يستحضرون ما يتعلق بأمر الجاهلية. يستحضرون في أمر الجاهلية، هل هذا على سبيل الاستثناء وخاص لهذا الزمن لظرف عارض، أم هو على سبيل الدوام؟
ما كانوا يرمون العقبة الجاهلية يعني ولا
لا؟ هم هو أراد من ذلك، هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في مسألة الحل من العمرة من الاعتمار، فأراد أن يبين له وما يتعلق بالواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد نسخ معاليه الجاهلية، أن الاعتمار الذي يكون في أشهر الحج أن هذا مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في النسك على سبيل التمام للأمة عامة وليس لهذه الحادثة ولهذا الزمان ولهذا القوم على سبيل الخصوص.
لكنه لما ربط قال وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. ما يعني ذكر العقبة لا دعوة له هنا
بالحق. له أفو، أراد في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم في حجة وطوء، والحديث في سياقه في صحيح مسلم جاء تاما، وجاء فيه أنه سأله عن هذه العمرة في دخول العمرة في دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فنقول ما يتعلق في هذا هو أراد النسك على سبيل العموم
رضي الله عنه. نأخذ حديث آخر. حديث جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ هذا الحديث أشرت إليه قبل قليل أحسابك، ما الذي جعله في الجاهلية وليس في الإسلام؟ هل فيه دلالة على
النبي عليه الصلاة والسلام حج في قبل مبعثه وحج بعد مبعثه؟ جاء في الترمذي وفيه كلام أن النبي حج ثلاث مرات، حجتين قبل أن يهاجر وحجه بعد ما هاجر، فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي حتى قبل مبعثه لا يأتي بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فكان النبي مجبول على الفطرة الصحيحة حتى مما لم يبلغه الدليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى من جهة عمله يكون على الحنيفية التي الأولى التي كانت عليها كان عليها إبراهيم، وما كان يوافق كفار قريش على ما هم عليه، وإن سكت عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، فما يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم مثلا أكل الميتة وكذلك أيضا ما يتعلق مثلا من شرب الخمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقترف شيئا من ذلك لأنه كان مفطور ومنقى ومطهر من أن تميل نفسه إلى شيء من ذلك. في حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه لما وقف في مكة ويقول جبير بن مطعم الندى ويبحث عن بعير، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه وعلم أنه من حمص يعني من قريش، فكيف يقف بعرفة؟ قريش بدلت من المناسك مما بدلت منه أشياء كثيرة جدا، منها وهذا من الاستغلال والظلم أنها تجعل على غير الحمص وهي قريش وقريش وحلفائها أن يطوفوا في البيت إلا عورات، وتجعل لهم اللباس في ذلك أن يكون من قرشي إما هدية أو بيعة، وهذا نوع من
التجارة.
نعم، يكون في ذلك نوع من التجارة. فجاء الله عز وجل بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، فنهوهم الله عز وجل عن التعري وأمرهم بستر عوراتهم، وكذلك أيضا لديهم شيء من التبديل ما يتعلق مثلا بالسعي بين الصفا والمروة، وذلك أنهم يجعلون فيها أصناما، وكذلك جعلوا في ذلك أنصابا وأزلاما لإسماعيل وإبراهيم وجعلوها في البيت، وكذلك أيضا ما كانوا يقفون بعرفة ويجعلون بقية العرب تقف بعرفة. لماذا؟ لأنهم يقفون في أدنى الحرم فلا يخرجون منه، فيقولون نحن الحمص، يرون أنهم من أهل حرم الله. كذلك أيضا يجعلون السقاية عليهم ولا تكون السقاية من غيرهم، فهذا نوع من التبديل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الأمور إلى نصابهم مما كان في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك بإعادة النسك. فقال جبير بن مطعم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا من الحمص، ما الذي جاء به ها هنا؟ فأراد في ذلك أنه الأولى به أن يقف بمزدلفة وألا يقف بعرفة، ألا يقف بعرفة مع هؤلاء. هذا يتضمن مسألة وهي وجوب الوقوف بعرفة وأنه من شعائر. كذلك أيضا يقول أن يكون مما بدل كفار قريش من النسك هو عدم الوقوف بعرفة، وكذلك أيضا فيه إشعار أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم إشارة إلى أن ثمة شيل من التبديل مما كان في الجاهلية بدلوا من المناسك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهر مما علق في الأذهان والأعمال باتباعه وبذاته. وهنا مسألة ينبغي الإشارة إليها، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم بعض الناس يحمله على أن الأصل في فعل النبي في الحج الوجوب. نقول النبي ما أراد هذا المعنى، هو أراد خذوا عني لا تأخذوا من غيري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر ومن معه قبل حجة الوداع أن يحجوا وأن ينادوا في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك وأن لا يطوف في البيت عريان. لماذا منع هؤلاء؟ حتى تتطهر للعام القادم فيأتي التشريع الصحيح، لأنه هناك تبديل. ولهذا يقول جابر بن عبد الله كلهم يؤم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يأتي، جاءوا من كل جهة، لأن الحج لديهم مبدل بجاهليات، فالذي جاء به النبي كل يريد. ولهذا تضافر الناس في حجة الوداع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدوا بفعلته عليه الصلاة والسلام، فجاءوا حتى يروا ماذا يفعل النبي. فقال النبي خذوا عني مناسككم، يعني لا تأخذوها من فلان ولا من فلان، لأنه يحتمل أنه يغلب على ظنه أن النبي لا يخرج عن هذا الفعل مما كان عليه الجاهلية. ولهذا أراد النبي حصر الفعل فيه لا في غيره. وعلى هذا نقول إن الأصل في أفعال النبي السنية إلا إذا دل دليل على الوجوب والركنية.
أقل من دقيقة في الوقت، لكن سؤالي ما الذي جعل بعض أهل العلم يختلفون في هل حج قبل البعثة ما دام هذا الحديث يصح وأنه رأى، إلا إن كان بعضهم يرى أن هذا الحديث حديث جبير في حجته حجة الوداع؟
الإشكال غير متضح.
الآن بعض أهل العلم ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجاهلية قبل البعثة، مع أن هذا الحديث في الصحيح.
هو في الصحيح، نعم، لا شك أن النبي حج،
لكن بعضهم يرى أن جبير رآه في حجته وليس في حجة قبل.
لا لا لا، ورآه في حجته في قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الصحيح لا يحتاج إلى عاضد، ولكن جاء في الترمذي أن النبي حج 3 مرات، جاء حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأتي بالنسك كما كانت في السابق، وكانت ترى قريش فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغيظها أنه كان يزعمون أنه يبدل ما كانوا عليه. هم يزعمون أنهم على إبراهيم، والنبي يبين أنهم مبطلون ومدعون، وكذلك أيضا يفترون على إبراهيم الخليل وهم كذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في أحاديث الحج، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.